أهلا بكم. اليوم عندنا مجموعة مصادر تبدو يعني للوهلة الأولى ما لها أي علاقة ببعض.
صحيح، كأنها قطع متفرقة من بازل.
بالضبط، في جهة عندنا حكومة سنغافورة تخطو خطوة جريئة جدا في عالم الذكاء الاصطناعي، وفي جهة ثانية حرب أسعار تشتعل بين الشركات.
وفي كمان فكرة شبه خيالية من العبقري جون كارماك ممكن تغير طريقة بناء الحواسيب العملاقة بالكامل.
ومهمتنا اليوم هي تجميع القطع. رح نكتشف كيف إن هذه الأحداث من السياسة إلى الفيزياء قاعدة ترسم ملامح وصولنا للتكنولوجيا.
تماماً. المثير في هذه المجموعة من الأخبار هو إنها تكشف عن التوترات الخفية التي تحرك عالم التكنولوجيا الآن.
مثل إيش؟
يعني في صراع دائم بين جعل الأشياء أقوى وأسرع وفي نفس الوقت جعلها أرخص ومتاحة للجميع. صراع بين الابتكارات البرمجية المذهلة والقيود المادية الصعبة.
فهمت. مثل استهلاك الطاقة وأساسيات أشباه الموصلات.
بالضبط. ومن خلال ربطها النقاط، رح نشوف كيف هذه القوى المتضاربة هي التي تشكل مستقبلنا الرقمي.
حلو. طيب خلينا نبدأ من فوق، من الذكاء الاصطناعي. السؤال الكبير دائما هو، لمين هذه التكنولوجيا؟ هل هي للنخبة وبس؟
سنغافورة شكلها تقول لا.
وبقوة. يعني تخيل إنه دولة كاملة تقرر تعطي كل مواطنيها وصول مجاني لأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم. هذا مو كلام مستقبلي، هذا شيء أعلنوا عنه فعلا.
خطوة لافتة جدا، وبصراحة تكاد تكون غير مسبوقة بهذا الحجم. نتكلم عن كل مواطن بالغ فوق 18 سنة رح يأخذ وصول مجاني لمدة 6 شهور كاملة
لأدوات مثل GPT-4 Turbo وCloud Opus؟
نعم، وغيرها من النماذج المتميزة. البرنامج محدد يبدأ في أبريل 2026، وهذا مو مجرد مشروع صغير، هذا جزء أساسي من استراتيجياتهم الوطنية الذكاء الاصطناعي للجميع.
طيب هذا يبدو رائع على الورق، بس لما أفكر فيها يجي في بالي سؤال، ليش؟ إيش اللي يدفع دولة تنفق حوالي 110 مليون دولار أمريكي على اشتراكات برامج لمواطنيها؟ هل هو كرم يعني؟
هذا هو السؤال الجوهري. شوف، هي أبداً مهدية.
أجل إيش؟
بصراحة هذا يمكن يكون واحد من أذكى الاستثمارات اللي ممكن تسويها دولة في القرن 21، استثمار في رأس المال البشري.
استثمار في الناس نفسهم؟
بالضبط. سنغافورة تراهن إن تسريع تبني المجتمع كله لأدوات الذكاء الاصطناعي رح يأهل قوتها العاملة لاقتصاد المستقبل. هم يشوفون العائد المحتمل وبيعتبرونه أكبر بكثير من التكلفة.
يعني رسالة سياسية للعالم؟
رسالة سياسية قوية جداً. سنغافورة هي مركز الذكاء الاصطناعي العالمي.
أفهم المنطق الاستراتيجي، بس بصراحة عندي بعض الشكوك. هل 6 شهور كافية فعلاً لبناء مهارات حقيقية؟ أحس إنها ممكن تكون مجرد فترة تجريبية طويلة على مستوى الدولة. يمكن الناس تتعلم تستخدمها للمتعة أو للمهام البسيطة، بس هل هذا بيغير اقتصادهم فعلاً؟
سؤال ممتاز. نقطة 6 شهور صحيحة تماماً، هي سيف ذو حدين.
وكيف؟
ممكن تخلق وعي وحماس، لكنها قد لا تكون كافية للتمكن العميق. الرهان الحكومي إن هذه الفترة بتكون الشرارة اللي تشعل النار وتدفع الناس والشركات للاستمرار في استخدام الأدوات دي بعد الفترة المجانية.
وفي نقطة الخصوصية كمان، هل هذا يعني إن الحكومة تقدر تشوف كيف الملايين من المواطنين يستخدمون هذه الأدوات؟
هذا هو التحدي الأكبر. تفاصيل الاتفاقيات مع شركات الذكاء الاصطناعي ما تم الكشف عنها، لكن أكيد في اعتبارات بيانات. مع ذلك، سنغافورة عندها بنية تحتية رقمية قوية، وهذا ممكن يسهل إدارة البرنامج مع الحفاظ على مستوى معين من الخصوصية. لكن نعم، هو توازن صعب.
على كل حال، هي تزيل حاجزاً كبير. تكلفة الاشتراك في تشات GPT بلس وكلود برو مع بعض ممكن توصل $60 للشخص شهرياً.
صحيح. لعائلة من 4 أفراد هذا مبلغ كبير.
إزالة الحاجز المالي هذا خطوة ضخمة، وهذا يأخذنا مباشرة للقوة الثانية التي تدفع نحو الوصول الأسهل، السوق نفسه.
بالضبط، فبينما الحكومات تدفع من فوق، قوى السوق تضغط من الداخل، وهذا اللي نشوفه بوضوح مع أعلان شركة فاكتوري AI.
نعم، سووا ضجة بتخفيضاتهم الكبيرة. نتكلم عن تخفيض خطتهم الاحترافية بنسبة 20%،
من $25 إلى $20 شهرياً.
لكن الخطوة الأهم هو التخفيضات الهائلة على خطط الشركات اللي توصل ل60% على العقود السنوية. هذه مو مجرد تخفيضات، هذه حرب أسعار معلنة.
تماماً. ولنشوفه هنا مو مجرد محاولة لبيع اشتراكات أكثر، هذه خطوة استراتيجية محسوبة جداً.
كيف يعني؟
يعني Factory AI تواجه عمالقة مثل Open AI وأنثروبيك وجوجل، كيف تنافسهم؟ مو بس بالميزات، بالسعر. هل هدف الحقيقي هنا هو سوق الشركات؟ الفلوس الكبيرة موجودة في العقود الطويلة مع الشركات.
فهمت، يعني يجذبون الشركات الناشئة بأسعار رخيصة وبعدين صعبة تطلع.
بالضبط، بمجرد ما شركة تبني نظامها بالكامل على منصتهم يصير من الصعب جدا عليها تتركهم بعدين.
هذا يذكرني بحرب الحوسبة السحابية بين أمازون ومايكروسوفت.
هي نفس الاستراتيجية تماما، بس في ساحة معركة جديدة. اللي تسويه Factory AI هو أكثر من مجرد خفض أسعار، هي تحاول تسلع الذكاء الاصطناعي.
تسليع؟
نعم، يعني كأنهم يقولون الوصول لنموذج لغوي كبير المفروض يكون رخيص زي الكهرباء، وهذا يضع ضغطاً هائلاً على اللاعبين الكبار زي Open AI عشان يبررون أسعارهم المرتفعة.
طيب، إيش يعني هذا للمشهد العام؟ هل هو جيد للجميع؟
هو خبر ممتاز للمستهلكين والشركات على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ممكن يؤدي إلى ترسيخ السوق في يد عدد قليل من اللاعبين الكبار.
والشركات الصغيرة؟
الشركات الصغيرة المبتكرة ممكن يتم سحقها أو الاستحواذ عليها. أتوقع رح نشوف موجة اندماج كبيرة في هذا القطاع خلال السنتين القادمة.
فسناً، إذن الوصول للبرامج يصير أرخص وأسهل، لكن كل هذه النماذج خصوصاً الجيل الجاي منها تحتاج قوة حاسوبية هائلة، وهذا يوصلنا لفكرة جون كارماك اللي تبدو كأنها يعني خيال علمي.
هي فعلاً تبدو كذلك.
قبل ما نشرح الحل، خلينا نوضح حجم المشكلة اللي يسميها جدار الذاكرة.
المشكلة هائلة وتتزايد بشكل جنوني. عشان تدرب وتشغل نموذج زي GPT-3 كنت تحتاج حوالي 700 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي أو الرام.
700 جيجا.
والنماذج المستقبلية رح تحتاج تيرابايتات ويمكن بيتابايتات. المشكلة إن الرام المرتبطة مباشرة بالمعالج غالية بشكل لا يصدق. سيرفر واحد بس فيه 1 تيرابايت رام ممكن يكلف أكثر من $100,000.
يا إلهي،
هذا هو الجدار الذاكرة اللي يهدد يبطئ تقدم الذكاء الاصطناعي.
وهنا تيجي فكرة كارميك. لحظة، هل هذا صحيح؟ استخدام شبكات الألياف الضوئية كبديل للرام؟ هذا يبدو مستحيل.
يردد سعلك طبيعية تماماً.
يعني كل اللي نعرفه عن بنية الكمبيوتر يعتمد على إن الذاكرة لازم تكون قريبة جداً من المعالج. الألياف الضوئية حتى أسرع نوع منها بتكون أبطأ بآلاف المرات. كيف ممكن ينجح هذا؟
الفكرة أدق من كده. هو ما يقترح استبدال الذاكرة المحلية بالكامل. تخيلي إن النموذج الضخم كله اللي حجمه في رابايتات يتخزن على سيرفرات تخزين أرخص بكتير ومتصلة بشبكة فايبر فائقة السرعة.
أوكي.
وحدة معالجة الرسوميات أو GPU لا يزال عندها كمية صغيرة من الروم المحلية فائقة السرعة. اللي يصير هو إن النظام يتنبأ بذكاء بالجزء الصغير من النموذج، البيانات الساخنة اللي رح يحتاجه المعالج في اللحظة الجاية، ويسحبه مسبقاً من الشبكة ويحطه في الذاكرة المحلية السريعة.
يعني نظام تخزين مؤقت أو كاشينج على مستوى مركز البيانات كله.
بالضبط، أنت قلتها بشكل مثالي، مركز البيانات هو الكمبيوتر، هذا هو التحول الفكري.
والمزايا؟
هائلة، سعة ذاكرة غير محدودة تقريباً بتكلفة أقل بكثير، لكن التحدي زي ما قلت هو زمن الوصول أو الليتنسي. والمثير للاهتمام إن هذه الفكرة تمت دراستها في التسعينيات وفشلت لأن التكنولوجيا ما كانت جاهزة.
واليوم؟
اليوم مع سرعات الشبكات الحديثة، كارميك يعتقد إن وقتها قد حان.
مذهل كيف أننا نتكلم عن أفكار برمجية بهذا الحجم، بس في النهاية تعتمد على العالم المادي، على الأجهزة. وهذا انتقال ممتاز للجزء الثاني من نقاشنا.
صحيح.
كل هذه البرامج الرائعة ما لها قيمة إذا ما كانت تشتغل على أساس آمن. وهذا يوصلنا لعملية ضخمة وشبه صامتة تقوم بها مايكروسوفت حاليا.
نعم، نتكلم عن تحديث آلية السكيور بوت في ويندوز 11. عشان نشرحها ببساطة، ممكن نتخيل السكيور بوت زي حارس أمن واقف عند بوابة جهاز الكمبيوتر وقت التشغيل.
حارس أمن؟
تماماً. قبل ما يسمح لأي برنامج يشتغل، حتى قبل ما يبدأ نظام التشغيل نفسه، الحارس هذا يتحقق من هويته الرقمية، هل هو موقع من جهة موثوقة إذا نعم، يسمح له بالمرور، إذا لا، يمنعه.
وإيش أهمية هذا الحارس؟
أهميته قصوى لأنه يمنع أخطر أنواع البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم بوت كيتس. هذه البرامج الضارة تشتغل في مستوى أعمق من نظام التشغيل ومضادات الفيروسات، وهذا يخلي اكتشافها وإزالتها شبه مستحيل.
فهمت.
المشكلة الحين إن بطاقات الهوية الرقمية هذه أو الشهادات لها تاريخ انتهاء صلاحية، وكثير من الشهادات اللي صدرت في عصر ويندوز 8 و10 قاعدة تقرب من نهايتها.
وإذا انتهت صلاحيتها، هل الأجهزة بتوقف عن الشغل؟
مكونات نظام التشغيل اللي تسويه مايكروسوفت الحين هو عملية استباقية ضخمة لتحديث هذه الشهادات على مليارات الأجهزة قبل ما تصير الكارثة.
طيب، كيف بيأثر هذا على المستخدمين؟
لأغلب الناس التحديث بيتم تلقائياً عبر ويندوز أبديت وما رح يلاحظوا شيء. لكن للمستخدمين المتقدمين زي اللي عندهم نظامين تشغيل ويندوز ولينكس أو الشركات ممكن الأمر يكون معقد.
ولهذا السبب مايكروسوفت توصي بشدة
بأخذ نسخة احتياطية كاملة من النظام قبل هذا التحديث. نعم.
من أمن البرمجيات إلى أمن الطاقة، في ثورة ثانية قاعدة تصير في العالم المادي، وهذه المرة في عالم السيارات الكهربائية. شفنا إطلاق أول سيارة تجارية تشتغل ببطارية صوديوم آيون.
خبر هائل فعلا.
يمكن ما يبدو خبر كبير للوهلة الأولى، بس ممكن يغير كل شيء.
عشان نفهم السبب لازم نشوف مشاكل بطاريات الليثيوم آيون الحالية. الليثيوم مادة نادرة نسبيا، وتعدينها يتركز في عدد قليل من البلدان، وهذا يخلق مخاطر جيوسياسية.
وهو غالي طبعا.
غالي جدا، وأداؤه يقل بشكل كبير في البرد، وفيه دائما خطر نادر لكنه حقيقي للاشتعال.
طيب، كيف تقارن بطاريات الصوديوم بهذا؟
الصوديوم هو الحل المحتمل لكل هذه المشاكل تقريبا. أولا، هو واحد من أكثر العناصر وفرة على الأرض، موجود في ملح الطعام،
يحتفظ بمعظم سعته حتى في سالب 40 درجة مئوية. ثالثا، هي أكثر أمانا وعمرها الافتراضي أطول.
حلو، هذا يبدو أفضل من أنه يكون حقيقي. أكيد في مقايضة، إيش نقطة الضعف؟
نقطة الضعف الكبيرة حاليا هي كثافة الطاقة.
بمعنى
إن بطارية الصوديوم تحتاج تكون أكبر وأثقل عشان تخزن نفس كمية الطاقة مقارنة ببطارية الليثيوم. ولهذا السبب السيارات الأولى اللي تستخدمها هي سيارات مدمجة للمدن والمسافات القصيرة بمدى 250 إلى 300 كيلومتر.
يعني مو سيارة للسفر الطويل
حالياً.
كلمة حالياً هنا مهمة جداً. إذا قدر العلماء يحسنون كثافة الطاقة في السنوات الجاية وهذا اللي يشتغلون عليه بجد، ممكن نشوف تحول كامل في السوق.
سيارات كهربائية أرفص وأكثر أماناً.
تماماً، وهذا رح يخليها في متناول شريحة أوسع بكثير من الناس.
بالحديث عن الأجهزة القوية وأسعارها، هذا يوصلنا لقصتنا الأخيرة. إيش تسوي لما يكون عندك منتج أداء خرافي بس سعره مرتفع جداً؟
يبدو أن إنفيديا تواجه هذا التحدي مع كروت الشاشة الجديدة من سلسلة RTX 50.
بالضبط، أعلنوا عن عرض ترويجي.
نعم، عند شراء واحد من كروتهم الفاخرة RTX 5080 أو 5090 أو 5090 Ti رح تحصل على نسخة مجانية من لعبة Resident Evil Requiem اللي قيمتها $70.
والمهم أنه العرض ما يشمل الفئات الأقل زي 50-60 و50-70.
صحيح.
هذا يبدو كهدية لطيفة، بس لما الواحد يحللها يحس إن في قصة ثانية وراه. هل هذا دليل إن المبيعات أبطأ من المتوقع؟
هذا هو التحليل الأكثر ترجيحاً في عالم التسويق، هذا يسمونه تحفيز. إنها استراتيجية كلاسيكية تستخدم لما يكون المنتج غالي أو المبيعات الأولية أضعف من الأهداف.
والأسعار المتوقعة للسلسلة هذه مرتفعة جداً.
جداً، ويبدو إن كثيراً من اللاعبين ماخذين وضعية الانتظار والترقب. إنفيديا بهذا العرض تحاول تقنع المشترين المترددين في الفئة العليا إن الآن هو الوقت المناسب للشراء.
إذن هل هو عرض جيد فعلاً؟
$90 غالباً ما راح تغير المعادية، الأفضل له ينتظر.
طيب، بعد كل هذه القصص إيش الخيط اللي يربطها كلها؟ بدينا مع حكومة تخلي الذكاء الاصطناعي متاح، ومرينا بحرب أسعار، وبعدين فكرة جذرية لإعادة بناء البنية التحتية له.
الخيط الرابط هو هذه الديناميكية المستمرة في عالم التكنولوجيا. من جهة، في سباق ما ينتهي لجعل التكنولوجيا أقوى وأسرع، وهذا لتمثله إنفيديا ونماذج الذكاء الاصطناعي.
ومن جهة ثانية
في جهد موازي ومضاد لجعلها أرخص وأكثر استدامة ومتاحة للجميع، وهذا لتمثله مبادرة سنغافورة وبطاريات الصوديوم.
وقصص زي تحديث مايكروسوفت
تذكرنا بالعمل الهائل وغير المرئي اللي يصير في الخلفية عشان يحافظ على كل هذا النظام المعقد آمن ومستقر. إنه صراع مستمر بين القوة والوصول.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. دائما نركز في كلامنا عن ديمقراطية التكنولوجيا على البرامج والوصول للخدمات زي خطة سنغافورة.
صحيح.
لكن اللي توري لنا فكرة جون كارماك وثورة بطاريات الصوديوم هو أن القفزات الكبرى الحقيقية يمكن ما تجي من البرامج، بل من إعادة التفكير بشكل جذري في المكونات المادية اللي نعتبرها مسلمات،
مثل الذاكرة والمعادن.
بالضبط. وهذا يخلينا نتساءل، إيش هي الحقائق البديهية الثانية في عالم التكنولوجيا اللي نعيش معها اليوم؟ وهي في الواقع مجرد افتراضات تنتظر من يكسرها عشان يطلق الثورة الكبيرة الجاية.